إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في أول كتاب الجزية والموادعة من حديث جبير بن حية رحمه الله قال: ندبنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه إلى غزو كسرى، وأمر علينا النعمان بن مقرن، فلما وصلنا إلى أرض العدو خرج علينا عامل كسرى في 40,000، وقال لترجمانه: ليكلمني أحد منكم. فقال له المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: سل عما شئت. قال: ما أنتم؟ ولم يقل لهم من أنتم احتقارا لهم. فقال المغيرة: نحن ناس من العرب، كنا في بلاء شديد وشقاء شديد، فبينما نحن كذلك إذ بعث رب السماوات والأرضين تعالى ذكره وجلت عظمته رسولا من أنفسنا نعرف أباه وأمه، فدعانا إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. قال: كنا نلبس الشعر والوبر ونعبد الشجر والحجر حتى أتانا رسول ربنا تعالى ذكره وجلت عظمته فدعانا إلى الله سبحانه وتعالى وأمرنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية، وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عن رسالة ربنا تبارك وتعالى أن من مات منا دخل جنة لم ير مثلها قط، ومن عاش منا ملك رقابكم. من آخر كلام المغيرة رضي الله عنه آخذ الخيط في هذه الحلقة التي أجعلها مقدمة بين يدي شرحي لكتاب الرقاق من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. مشكلتنا الكبيرة هي ضعف الانتماء. نحن أمة ولادة، ليست هناك أمة من الأمم على الإطلاق فيها من نباهة الرجال وصدق انتمائهم مثل ما لأمتنا. لخص المغيرة القضية كلها وبين دور هذه الأمة وأنها بعثت لتعم عبادة الله عز وجل الأرض، وأنه لا يجوز أن يرفع رأسه في الأرض إلا هذه الأمة التي وحدت ربها عز وجل، وأن الكافر لا يجوز أن يرفع رأسه لأنه لا يستحق أن يأكل وأن يشرب من هذا الخير الذي جعله الله عز وجل بين يديه، إما أن يدفع الجزية صاغرا، وإما أن يعبد الله تبارك وتعالى. هذه الرجولة، والرجولة معنى كبير ليست مرادفا للذكورة. إن بعض النساء فيه من صفات الرجولة ما ليس عند الذكور. الرجولة نباهة وفداء ونجدة ونبل ومروءة. كان الصحابة الأوائل الذين قاموا بهذا الدين رجالا كما وصفهم الله عز وجل، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله بسند صحيح وصححه ابن حبان وغيره، من حديث جابر رضي الله عنه قال: ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين يدعو الناس إلى الله، ويتتبع الناس في بيوتهم وفي المواسم، أي في مواسم الحج، يقول: من يؤويني ومن ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة، حتى إن الرجل لا يخرج من مضر فيأتيه قومه فيقولون له: احذر غلام قريش لا يفتنك. وكان يمشي بينهم يدعو إلى الله عز وجل، يشيرون إليه بالأصابع، أي احتقارا له، كما قال تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. يزلقونك بأبصارهم، أي ينظرون إليك النظر الشزر احتقارا ويقولون إنه لمجنون. قال جابر رضي الله عنه: حتى بعثنا الله عز وجل إليه من يثرب فأتيناه فآمنا به وصدقناه، وكان الرجل منا يسمع منه الكلام فينقلب إلى أهله فيتلوه عليهم، فقل بيت من بيوت مكة من بيوت المدينة طيبة إلا وفيه نفر من المسلمين يظهرون الإسلام. ثم ائتمرنا جميعا وكانوا 70 رجلا، فقلنا: إلى متى يطرد النبي صلى الله عليه وسلم في جبال مكة ويخاف؟ هو ده معنى الرجولة، إلى متى يطرد وإلى متى يخاف؟ فواعدناه شعب العقبة، فلما وافوه في موسم الحج قالوا: يا رسول الله، علام تبايعنا؟ قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر، ولا تخافون في الله لومة لائم. وإذا أتيت إليكم تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم ولكم الجنة. فقام أسعد بن زرارة وكان أصغر 70، فقال: هلما. قال للذين معه: على رسلكم، فوالله إنا لم نضرب إليه آباط المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، ولكن إخراجه هو مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك، وإما إذا آنستم منكم جبنا فبينوا فهو أعذر لكم. ده كلام أسعد بيقول إن تبني هذه الدعوة معناها أننا سنفارق العرب وسنقاتل العرب فيقتل خيارنا وأن تمسنا السيوف. فحاجة من اثنين، إما أنكم رجال تصبرون على ذلك ولكم الجنة، وإذا خشيتم من أنفسكم جبنا فبينوا من الآن حتى يكون أعذر لكم عند الله عز وجل. أي لا تقل أنا رجل ولست برجل، لا تقل أنا أستطيع وأنت غير مستطيع. ده معنى كلام أسعد ابن زرارة رضي الله عنه، وكان أصغر هؤلاء السبعين. فلما قال أسعد ذلك قالوا أمط عنا يدك يا أسعد، فوالله لا نقيل هذه البيعة ولا نسليها. فقمنا إليه فأخذ علينا وشرط ويعطينا على ذلك الجنة. أمتنا أمة ولادة، نحن أمة متخصصة في صناعة الرجال، نحن أمة جنباتها ملآنة بالمواهب. فما الذي جرى؟ إننا نسمع اليوم أصواتا ينعق أصحابها بسب السلف الأوائل وتحقيرهم وإظهارهم كأنهم قوم لا يفهمون. قبل أن آتي إلى هنا كنت عند بعض إخوان فرأيت في بعض القنوات الفضائية برنامجا يعني لم يستغرق نظري إليه أكثر من 5 دقائق ثم انصرفت عنه. في هذه الدقائق 5 كان الحوار عن الإمام البخاري، وكانت الحلقة فيما يبدو عن النقل والعقل. فأورد المتحدث مسألتين، هو بيتكلم عن البخاري وإن ليس كل كلام جاء في البخاري نسلم به. المقطع الأول من كلامه كان يتعلق بحديث المسور ابن مخرمة ومروان ابن الحكم في صلح الحديبية، هذا حديث رواه الإمام البخاري رحمه الله. في هذا الحديث لما جاء عروة بن مسعود الثقفي وكان إذ ذاك كافرا وكان في مفاوضات، بديل بن ورقاء جاء قبل عروة ابن مسعود وفاوض النبي عليه الصلاة والسلام وقال له ما قالت قريش، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لبديل احنا ما نحن ما جئنا لقتال، وإن شاءت قريش مادتهم مدة أخرى على أن يخلوا بيني وبين البيت، بيني وبين الناس، وإلا والله لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أي صفحة العنق، سأقاتلهم ولو لم يبق معي أحد، ولو قاتلت أنا وحدي سأقاتل على هذا الأمر. قال بديل سأبلغهم ما قلت. ثم جاء الدور على عروة ابن مسعود الثقفي. قبل أن ينطلق عروة جاء أشراف قريش قال لهم ألستم بالوالد؟ أنتم مني بمنزلة الوالد؟ قالوا بلى. قال ألست بالولد؟ يعني أنا منكم بمنزلة الولد؟ قالوا بلى. قال هل تتهمونني؟ قالوا لا. قال دعوني حتى أذهب إليه. فجاء عروة بن مسعود الثقفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه وفيهم أبو بكر رضي الله عنه. فبدأ عروة كلامه متنفخا متبجحا، قال: يا محمد، إنها واحدة من ثنتين، احصل حرب وقتال بينك وبين قومك، فهل رأيت أحدا اجتاح قومه قبلك؟ وإن كانت الأخرى فوالله ما أرى حولك إلا أوباشا خليقا أن يفر ويدعوك. فقال له أبو بكر: أنحن نفر وندع؟ أمصص بظر اللات. فلما سمع عروة هذا الكلام انزعج، هذا سب بليغ لآلهتهم. فقال: من هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ابن أبي قحافة. فقال عروة له: لولا أن لك علي يدا لأجبتك. خلاص انتهى الكلام. وبعدين جيء بوضوء، النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ، رأى عروة عجبا من العجب، ما سقطت قطرة ماء على الأرض. الصحابة يتلقفون بقايا وضوئه صلى الله عليه وسلم. ما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة فوقعت في يد رجل إلا دلك بها وجهه وجلده، ولا يرفعون الصوت عنده، ولا يحدون النظر إليه تعظيما له. رأى عروة هذا المنظر فرجع إلى قومه، وأنا أرجو أن تستحضر الآن طريقة كلامه الأولى. كما قلت، جاء متنفخا من مركز قوة، قريش منعتهم عن الوصول إلى البيت وحبستهم. رجع عروة إلى قريش ورفع التقرير التالي، قال: يا قوم، والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، فوالله ما رأيت أصحاب ملك يعظمون مليكهم كتعظيم أصحاب محمد محمدا، فوالله ما سقطت قطرة ماء على الأرض، ولا تنخم نخامة فوقعت في يد رجل إلا دلك بها وجهه وجلده، وكانوا يحدون ولا يحدون النظر إليه تعظيما له، ولا يرفعون الصوت عنده، وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوه. لسه بيقول له: ما أرى حولك إلا أوباشا، يعني لا تتكثر بهم، فإنهم أوباش من رعاع الناس وسقطتهم، فلا تتكئ عليهم. فلما رأى هذا المنظر علم أن أمثال الذين يتقاتلون على نخامته صلى الله عليه وسلم لا يسلمونه أبدا حتى تخرج الروح. اعتراض المتكلم يقول: بأي يعني شيء نقدم الإسلام إلى الناس؟ نخامة دي حاجة تقرف، تقع النخامة في يد رجل يدلك بها وجهه وجلده، حاجة تقرف. الحديث ده مكذوب. لماذا كذبه؟ لأنه لم يذق طعم الحب الذي ذاقه الصحابة، ومن ذاق عرف. ويا لائمي، لو كان قلبك عند قلبي لعذرتني. أنا بستغرب، يعني مثلا في دنيا الناس الآن، الأم لما ابنها الصغير يلفظ الطعام من فمه، هي الأم مش بتاكله؟ ده حاجة تقرف برضه، ومع ذلك تأكله الأم
ولا تشعر بهذا القرف الذي يتكلم عنه هذا المتكلم. ثاني العاشق، ثاني المحب لا يسيره إلا مراضي من يحب، كل شيء يأتيه من حبيبه فهو حسن، لا يرى في حبيبه عيبا إذا كانت محبته كاملة، فمن رأى في حبيبه عيبا فمحبته معلولة. فيعترض بمثل هذا، لكنه كما قلت لا ذاق ولا عرف. إن أكثر هؤلاء يعترضون على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بلا كتاب منير ولا بينة واضحة، وليس عندهم من الأصول العلمية التي كانت عند علمائنا ما يتكئون عليه في تسديد الفهم، لم يقرأوا، بل لعل واحدا من هؤلاء لا يحسن أن يقرأ في كتاب الله آية على الوجه الذي نزلت به. الحديث الثاني، وأنا لا أريد أن أسب لأن الكلام لو أنا فتحت في المسألة دي الكلام طويل، الذي كذبه وقال هذا مكذوب، أن حديث عمرو بن ميمون قال رأيت الرجم في الجاهلية قبل أن يسلم، رأيت قردة زنت فاجتمعت القرود ورجمتها ورجمتها معهم. يقول الكلام ده مكذوب لأن الرجم ده والكلام ده في بني آدم وليس في الحيوانات وليس في القرود. القصة هكذا أوردها الإمام البخاري مختصرة، لكن هذه القصة أوردها الإسماعيلي أبو بكر الإسماعيلي في مستخرجه على البخاري من طريق آخر عن عمرو بن ميمون مطولة. الشاهد، هل يمكن لإنسان أن يتصور أن البخاري رحمه الله مع ما رزقه من الفهم العالي جدا كما سيمر بنا وسترون إن شاء الله عز وجل العجب العاجب من تبويبات البخاري ومن فهم الإمام البخاري لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الإمام الذي عقدت عليه الخناصر وصار كلمة إجماع وسار اسمه مع مدار القرون كالشمس في رابعة النهار يجهل أن الحيوانات غير مكلفة؟ في أي موضع روى البخاري هذا الحديث؟ هل أورده في كتاب الحدود مثلا في باب الرجم حتى يقال أورده في باب الرجم إذن هو يرى أن القرود لما رجمت كانت مكلفة؟ لا. أين وضع البخاري هذا الحديث في صحيحه؟ وضعه في كتاب مناقب الأنصار تحت تبويب باب القسامة في الجاهلية. يعني ما قصد البخاري قط أن يقول إن القرود رجمت، لأنه لو أراد هذا المعنى لوضعه في كتاب الحدود باب الرجم. وبعدين الإسناد صحيح لأنه ورد من طريق آخر، يبقى صح الإسناد. هو بقى بيقول للمتكلم ده مهما كان الإسناد صحيحا فالمتن فيه علة. ايه هي العلة؟ قال لك القرود ده غير مكلف. انا عايز اقول كلام، صح الاسناد الى عمرو الى القائل يبقى قال هذا القول لان صح الاسناد اليه، فعمرو بن ميمون قال هذا الكلام. يبقى في رؤية عمرو نفسه، اذا اخطأ عمرو بن ميمون في توصيف القصة لا يقال الحديث كذب، إنما يقال أخطأ عمرو بن ميمون فقط، إنما ما يتقالش كذب. أنت بتكذب مين؟ عمرو بن ميمون الصادق الأمين، رجل أمانته في الذروة وضبطه كالمسمار في الساج، نقل كلاما أو نقل منظرا رآه بعينيه. أتقول هو كذاب؟ لا يحل لك أن تقول ذلك إذا ثبت السند إليه أنه قال هذا الكلام. لكن ممكن تقول غلط عمرو بن ميمون، بس ما تقولش الحديث كذب، ولا تقول البخاري في أحاديث مكذوبة، إنما تقول غلط عمرو بن ميمون. طيب هل عمرو بن ميمون غلط؟ وهل عمرو بن ميمون هذا التابعي الجليل كان يجهل أن الرجم موضوع عن الحيوانات وأنه لا يكون إلا في المكلفين؟ كان يجهل عمرو هذا هذه الحقيقة؟ لا، لكن المنظر الذي رآه عمرو رأى فيه شبها بما يكون عند بني آدم، فلا قصد زنا ولا قصد حدا. آدي الموضوع، وإحنا نعرف أن القرد شبيه ببني آدم في كثير من حركاته، حتى قال القائل إن الإنسان أصله قرد. بسبب إيه؟ لما تقعد تنظر إلى القرد تجد حركاته وأكله وشربه، يمشي على رجلين زي بني آدم وإن كان لا يسير مسافة طويلة، اللي هو أصابع زي بني آدم، يأكل وأشر الأكل زي بني آدم بالضبط. وعلماء الحيوان يقولون إن عند القرد من الغيرة على العرض مثل بني آدم، ويقولون إن القرد إذا تزوج لا يعدو إلى امرأة أخرى أو إلى قردات أخرى. في مواصفات عمرو بن ميمون رأى إن القصة الذي لا يعرفها بتفصيل أبو بكر الإسماعيلي بيقول لي كان في قرد عجوز ومراته قردة شابة نايمة على دراعه، نايم وفارد دراعه كده وهي نايمة على دراعه. جاء قرد شاب كده بصبص لها، وأصل البصبصة تحريك الذيل، عشان كده يقول لك فلان بيلعب بديله، ويبصص يعني بيلعب بديله يعني. فانسلت برفق كده وخفة من على دراع القرد العجوز وراحت ايه مع القرد الشاب. يقول عمرو ميمون فواقعها وأنا أنظر، وأنا أنظر أهو كلام شيء يراه يعني. بعد ما قضت مقربها قامت راجعه بخفه كده وحط دراع دماغها برضو على ايد الايه على ايد القرد العجوز. اول ما القرد حس براسها على دراعه وشمها صرخ وجعل يصرخ ويشير اليها. قال فاتت القرود بالقرد الذي واقعها وانا اعرفه، حفروا لهما حفره في الارض وأعدوا يرجموهم بالحجارة إلى أن مات. هو ده الذي رآه عمرو بن ميمون، وهو حق وصدق. يبقى توصيف عمرو لأن ده رجم، أليس هذا فيه شبه؟ أليس هذا هو الرجم؟ ما هو الرجم الزاني المحصن، يعني إذا زنى وثبت عليه الزنا بالطرائق الشرعية المعروفة يحفر له وللزانية معه حفرة إلى نصف الجسم، لا يظهر إلا بعض الصدر والرأس، وبعدين يرجم بالحجارة حتى يموت. هذا الرجم الذي اتفق علماء المسلمين من أهل السنة والجماعة جميعا على إثباته بالأدلة الصحيحة الكثيرة. فأنت لما تنظر إلى حقيقة الرجم عند بني آدم وإلى حقيقة ما رآه عمرو بن ميمون تقدر تقول ده رجم، لكن ما قصد عمرو زنا ولا قصد حدا، إنما دي مسألة شبه. فالبخاري لا يعترض عليه مثل هذا. خذ مثل هذا الزخم في الفضائيات وفي الإذاعات وفي الجرائد والمجلات، خذ مثل هذا الزخم كثير جدا، أناس يعترضون وليس عندهم حجة بينة. إذا كان الكلام يمكن تأويله على وجه صحيح فلا يرد، وده كلام معروف عند أهل العلم. قصد يا إخوانا أن أمتنا أمة عظيمة ولادة من هذه الأمة ذاك الإمام الإمام البخاري. وقبل أن أدلف وأدخل على كتاب الرقاق أنا أريد أن أبين من هو البخاري. إن أكثر الناس يعرف لقبه ولا يعرف اسمه فضلا عن حياة البخاري. وطبعا حياة البخاري لا أستطيع أن يعني أسب فيها. أنا ترجمت للبخاري قبل ذلك من حوالي 3 سنوات في المسجد ترجمة مسهبة استغرقت 8 ساعات 8 مجالس في ترجمة الإمام البخاري. وأنا يعني ما أسهبت وما أخذت يعني راحتي في الكلام، فأنا لا أستطيع بطبيعة الحال أن يعني أتوسع ذاك التوسع الكبير في ترجمة البخاري، لكن لعل الترجمة قد تستغرق منا الحلقة القادمة أيضا، وما بأس بذلك، فإن هذا فيه شحذ للهمم. ويعرف قدر عمل المرء بجلالة العامل، كلما كان العامل جليلا كبير القدر كان الذي يخرج منه على مثل وزنه، على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم. وأقول هذا تحفيزا للشباب وتحفيزا لطلبة العلم ليعلموا أن الذود عن دين الله عز وجل لم يكن في عصر نحن في أمس الحاجة إليه كهذا العصر الذي قنن فيه المروق والزندقة والكفر والفجور. وتصدر الآن قوانين في جنبات الأرض أن لكل إنسان أن يتكلم بما يريد. يقول لك دي حرية رأي، لا تحجب رأيي، أنا أقول وانت رد، مش عاجبك رد، إنما لا تمنعني. وطبعا هذا فيه من الخلل والخطل ما لا يخطر لك على بال. هذا فيه تضييع الدين كله وتضييع مكارم الأخلاق، لأن كل إنسان يتكلم بما يريد، كيف يتكلم بما يريد؟ لا يجوز لأحد أن يتكلم إلا بحق، أن يتكلم كلاما صوابا. لما بنرجع إلى السلف الأوائل ونضرب المثل بهم، بعض الناس يمتعطون وكده يشمئز، حتى قال قائلهم يوما وقد ذكر بعض الصحابة، قال هؤلاء أعراب يبولون على أعقابهم، فهل رأيت أناسا ينظرون إلى أصحاب نبيهم صلى الله عليه وسلم بمثل هذه النظرة؟ إلى أمثال هؤلاء أقول وأضرب المثل الآتي. لما بنضرب المثل بالصحابة أنا إنما أضربه على سبيل الاستئناس، وإلا فالحجة عندي قائمة بسير السلف الصالحين، وعندهم من الهمة العالية ما يعني أقول لو لم يصح، لولا أن الإسناد صحيح لكدت لا أصدق، لكن صح الإسناد إليهم. وسنذكر نماذج من هؤلاء الصحابة والتابعين والعلماء. لكن هناك صنف من الناس لما تضرب له المثل بالكافرين يخضع وممكن يقتنع. فأنا عندما أضرب المثل أقصد به هؤلاء، هو إيه اللي ضيع الدنيا؟ اللي ضيع أي ملة أو مذهب ترك الانتماء. الانتماء أساسه الحب، صدق الانتماء هو طوق النجاة حتى نخرج من هذه العثرة التي نعيشها الآن. تناقلت المجلات العلمية هذا الخبر لكن قبل ذكر الخبر ذكر كاتب الذي ترجم هذه المقالة الكلام الآتي. قال لك أرسلت اليابان بعثات إلى أوروبا، وأرسل العرب بعثات إلى أوروبا في نفس التوقيت، فتقدمت اليابان ولا زال العرب يركبون ظهر السلحفاة، فما هو السر؟ سرد الحكاية الآتية التي أدلل بها على أن صدق الانتماء طوق النجاة. ذكر أن طالبا اسمه سهير خرج من اليابان إلى ألمانيا ليدرس علم المحركات. يقول أسهير: لو استمعت إلى نصائح أساتذة الألمان لما خرجت بشيء. كان رايح يجيب الدكتوراه في المحركات. يقول: أول ما ذهب الجامعة أعطوه الكتب، كتب نظرية، وما أدخلوه معملا من المعامل. يقول إن أي صناعة الوحدة الأساسية فيها، أي صناعة لها وحدة أساسية اللي هي الموديل. هذا المحرك كيف يعمل؟ لا أدري. ما وحدته الأساسية؟ لا أدري. طبعا طالب حضر دكتوراه على نفقة الدولة له راتب، قبض راتبه في هذا الشهر، ذهب إلى معرض محركات إيطالي، اشترى محرك 2 حصان، استوعب راتبه كله، اشترى المحرك، كان ثقيلا جدا، دخل راح بالسكن، قال: وضعته أمامي على المنضدة وأنا أنظر إليه كأنه تاج من الجوهر، وأقول: لو استطعت أن أفك لغز هذا المحرك لغزونا أوروبا. كان الذي يعنيه منذ خرج محنة اليابان بعد الحرب العالمية ما حصلت وانكسار الإمبراطورية اليابانية وتوقيع معاهدة الاستسلام أمام الحلفاء، وكان منظرا لا ينساه أبدا أهل اليابان، هذا الانكسار، توقيع معاهدة أو وثيقة الاستسلام، وبعدين حرمان اليابان من الصناعات العسكرية وإطلاق يدها في الصناعات السلمية. هذا الشاب كان يتجرع آنذاك مرارة الهزيمة، كل الذي كان يعنيه هو مجد اليابان، ما قصد لا دكتوراه ولا قصد أن يعني أن يصير شيئا في البلد. طبعا لهم أستاذ في البعثة جاب المحرك وضع على المنضدة وقعد يفكر: أفك المحرك ده إزاي؟ أفهمه إزاي؟ نزل خرائط المحركات، درسها دراسة جيدة، بدأ يحل يفك الإطار الخارجي، جسم المحرك من الخارج، وبدأ يرسم كل قطعة يفكها من المحرك ويعطيها رقما عشان يعرف يركبها تاني. فك المحرك كله وركبه كله وشغله اشتغل. قال: كاد قلبي أن يتوقف من الفرح. زرقت المسألة منه 3 أيام. ذهب إلى أستاذي في البعثة وقال له ان انا فعلت كذا وكذا. قال له حسنا، في محرك عطلان، ان كنت فعلا اجتهدت وفهمت شوف لي المحرك ده عطلان ليه. خد المحرك فكه فوجد ان فيه تروس متآكلة، بدأ يشتغل يدوي بالمطرقة والمبرد، بدأ يعمل تروس، ركب التروس شغله اشتغل. خدت القصة دي منه 10 أيام، نسي ان عنده دكتوراه، نسي المجد الشخصي، نسيه لان عنده هم كبير اسمه اليابان، اليابان المهزومة. فأستاذه الذي كان بمثابة الأب الروحي له قال له يجب أن تلتحق بمصانع صهر النحاس والحديد والألومنيوم. التحق بهذه المصانع وكان يخدم العمال لأنه عايز ياخد منهم علم. يقول معناني من أسرة ساموراي، يعني حاجة كبيرة في اليابان، لكن طالما المسألة تتعلق بمجد اليابان أنزل تحت النعال. تعرفين ظل في المصنع ده كم سنة؟ 8 سنوات شغال في مصانع صهر الحديد والنحاس والألومنيوم. الميكادو رئيس اليابان أو رئيس الطائفة يعني سمع بجدي هذا الطالب، بعت له 5000 جنيه استرليني. تعرف عمل بها ايه؟ كان يحلم ان ينشئ مصنعا للمحركات على ارض اليابان. خدش ال5000 جنيه، اشترى لنفسه حاجة لان عنده هم كبير. هذا الهم انساه همه الخاص، اشترى معدات مصنع ب5000 جنيه استرليني. لكن بقيت مشكلة، أجرة الشحن يجيبها منين؟ انتظر أول الشهر، قبض راتبه وبعض المدخرات عنده ودفع أجرة شحن هذا المصنع. لما نزل على أرض اليابان الميكادو بعت له قال له أريد أن أراك، فقال له أنا لا أستحق أن تراني حتى أنشئ مصنعا على أرض اليابان. تعرف قابل الميكادو بعد كم سنة؟ بعد 9 سنوات كاملة يعمل في دأب وصمت مع مجموعة معاه. وبعدين بعد ما 9 سنوات أخذ 10 محركات وذهب إلى الميكادو في قصره، شغلوا المحركات فجاء هديرها عاليا، أصوات محركات. فعندما سمعها الميكادو انحنى تحية وقال هذه أعذب موسيقى سمعتها في حياتي، صوت محرك ياباني خالص، الآن غزونا أوروبا. أنا بضرب المثل لأمثال هؤلاء، رجل مجد الشخصي ذاب في مجد الأمة. هذا واحد اهو، ولا يساوي قلامة ظفر عندنا. لكن لما يضرب المثل للأسد بالكلب يحمر أنف الأسد من الغيظ، ولا ترد الأسود حياض ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. عندنا نماذج مبهرة، لكن المشكلة أن أكثر الأمة لا تعرف هذه النماذج ولم تطلع عليها بسبب العقوق الذي فشى في أجيال المتأخرين للسلف الفاضلين. من هذا الخيط ألتقط الكلام وأدلف إلى ترجمة الإمام البخاري رحمه الله، صاحب الكتاب الذي أجمع أهل العلم الفاقهين الفاهمين الذين يعرفون ما يقولون أنه ليس هناك كتاب بعد كتاب الله عز وجل أصح ولا أمتن ولا أجود من كتاب الإمام البخاري رحمه الله. وأنا أرجو ألا يتصور من يسمعني إن الدرس درس علمي لطلبة العلم فقط، لا، هذا الدرس للجميع، وسأحاول إن شاء الله أن أيسر طرح المادة، لكن أنا أحتاج منك إذا سمعتني ألا تلتفت إلى غيري، أعطني قلبك، أعطني أذنك، ركز معايا، سوف تستفيد إن شاء الله تبارك وتعالى. الإمام البخاري اسمه محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة، وبردزبة هكذا ضبطها الأمير أبو نصر ابن ماكولة رحمة الله عليه، وبردزبة باللغة بخارة أو اللغة البخارية تساوي الزراع باللغة العربية. ولد الإمام البخاري رحمة الله عليه سنة 194 في شوال سنة 194 هجرية، ووقع له شيء في مطلع حياته وهو صبي صغير، ذلك أنه فقد بصره. وطبعا كل ما سأذكره عن الإمام البخاري صحيح، الكلام الذي سأذكره إسناده صحيح، لأن الإمام الذهبي رحمة الله عليه نقل جل ترجمة البخاري من كتاب شمائل البخاري لأبي جعفر محمد بن حاتم الوراق الذي كان يكتب للبخاري رحمه الله. فالإمام الذهبي يقول أن كل ما أنقله أو جل ما أنقله عن البخاري فمن هذا الكتاب. وهنجار له كتاب اسمه تاريخ بخارى أيضا ذكر فيه شيئا من ترجمة الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه. وقع للبخاري في بداية حياته وهو صغير يعني حدث أنه فقد عينيه، فبكته أمه طويلا، فنامت في ذات يوم بعدما غلبها البكاء على صبيها، فرأت إبراهيم الخليل عليه السلام في المنام، فقال لها: يا هذه، إن الله عز وجل رد بصر ولدك إليه من كثرة بكائك، أو قال من كثرة دعائك، شك أحد رواة هذا الخبر أظن البلخي كما ذكر الذهبي رحمه الله. فاستيقظت الأم وإذا ابنها الإمام محمد ابن إسماعيل قد رد الله تعالى عليه بصره. أمه هي التي ربته. وأنا أريد أن أقف قليلا على هذه الجزئية، لماذا ضاع شبابنا؟ ضاع شبابنا باختصار لأن الأمهات تركنا أجل مهنة والتي لا يستطيعها رجال الأرض جميعا حتى لو أرادوا، تركوا مهمة تربية النشأ. وأصغت المرأة المسلمة إلى أعدائها الذين أوهموها أنها صارت كالبهيمة تحمل وتلد وترضع. قالوا لها لا، ده انت نصف المجتمع، نريدك في كل مكان، نريدك قاضية وعمدة، ونريدك في كل المجالات. فخرجت المرأة وتركت الثغر خاليا وزاحمت الرجال فيما لا تحسنه كثيرا مع الرجال. وهذا الثغر الذي تركته المرأة خاليا لا يستطيع رجال الأرض أن يملؤوه، فدخل أعداؤنا من الثغر الخالي كما زحف خالد بن الوليد في يوم أحد على المسلمين لما ترك الرماة الجبل، وكانوا حامية المسلمين وكانوا ظهور المسلمين وخالفوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم لا تبرحوا مكانكم ولو رأيتم الطير تتخطف العسكر، لكنهم لما رأوا فرار المشركين نزلوا ليحرزوا الغنائم وتركوا الجبل خاليا. فدار خالد بن الوليد دورته ودخل من الثغر الخالي، وكانت المحنة التي يعرفها أكثركم إن شاء الله تعالى. فأوهموها إن هي تحمل تلد ترضع تساوي البهيمة، فاغترت وخرجت. النساء العاملات تطلع من البيت تاخد الولد توديه الحضانة وتذهب إلى العمل. الحضانة دي جراج مش أكتر من كده، جراج فقط. الولد يجرش فيه لحد ما الأم تخرج من العمل وتاخد الولد، لأنها مش فاضية، عهدت بتربية الولد إلى غيرها. ولا يربي أبدا مثل الأم. ضمت الأم ولدها إلى صدرها يمد جسور الود والرأفة والرحمة بين الولد وبين الأم. في أمهات أخرجوا لنا أئمة كبار، أم الإمام سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله، إمام الحديث والفقه والزهد. كانت أمه بتقول له إيه هو خارج الكتاب؟ تقول له يا بني إذا كتبت عشرات أحاديث فانظر هل تجد في نفسك زيادة؟ فإن وجدت وإلا فلا تتعنى. شوف الأمهات، كلام سبيك الذهب جوهر. تقول له لما تكتب الحديث انظر هل أخذت شيئا من الحديث إلى واقعك وإلى حياتك، ولا أنت عمال تكتب وخلاص؟ يعني هل ترجمت ما كتبت إلى واقع وتدينت به وتعبدت، ولا أنت بتكتب لمجرد الكتابة؟ إذا كنت فعلا تستفيد من ما تكتب وتتدين بما تكتب كمل، وإلا ريح نفسك لا تتعنى. كل المسألة أنك تقيم حجج الله عليك، عارف وما بتعملش. قالت لسفيان يا بني اطلب العلم وانا اكفيك بمغزلي. في اباء عندهم اموال وابنه بيطلب العلم مش عايز يصرف عليه ولا يريد ان يزوجه مثلا، من عنده فلوس اهدي امرأة بتقول له انا اكفيك بمغزلي، اشتغل بالغزل وبيعه واصرف عليك، بس انت قف في هذه الوجهة. فكان سفيان رحمة الله عليه، نساء عرفنا لماذا خلقن الدنيا خطوة رجل مؤمن، قفزة واحدة تكون في الآخرة مدة حياتك. ما تقول لربك إذا لقيته؟ تقول ضيعت نسلي. يلقى المرء ربه خائنا، لم يعلم ولده ميثاق العبودية الذي أخذه الله على الناس، ألا يعني ألا تفعل ما نهاك وأن تقف على حدود ما أمرك. ده مين يعلم الكلام ده؟ الأم الواعية. شو عندنا نماذج من النساء نماذج مشرفة، حفصة بن سيرين أم الهذيل ظلت 30 سنة لا تخرج من بيتها إلا لضرورة أي حاجة، لكن تمكث في بيتها. مكث البيت يصفي القلب ولا يجعل المرء يتلبس بشرور المجتمع الخارجي. المرأة التي تجلس في بيتها ملكة متوجة، لأنها لم تلابس الشر الذي في الخارج، فهذا يعينها على سلامة قلبها وتسديد رميتها وقصدها. أشوف مثلا، يعني أنا أذكر الآن في كتاب الثقات للعجلي رحمه الله في ترجمة الحسن بن صالح ابن حي، كان عنده جارية وبعدين باعها. طبعا الحسن بن صالح وعلي بن صالح أخوان، وأمهم والجارية بيت علم وعبادة. كان الحسن وعلي وأمهما قسموا الليل 3 أقسام. الحسن يقوم التلت الأولاني، وعلي يقوم التلت الثاني، وأمهم تقوم الثلث الأخير. فلما ماتت الأم اقتسم الحسن وعلي الليل، كل واحد يقوم نصه. فلما مات علي قام الحسن بالليل كله. طبعا الجارية في بيت فاضل زي ده تعود أنها تقوم الليل يعني. المهم الحسن باع الجارية فاشتراها أهل بيت، فالجارية كالعادة متعودة بقى الساعة 1 بالليل تستيقظ عشان تصلي، فصحت 1 بالليل وعملت نادي على أهل الدار: يا أهل الدار، الصلاة الصلاة. قالوا لها: أو أذن للفجر؟ فقالت لهم: ولا تقومون الليل؟ قالوا: نعم. الصبح رجعت إلى الحسن قالت: ردني إليك، فإنك بعتني إلى قوم سوء لا يقومون الليل. فردها الحسن بن صالح. بنت سعيد ابن المسير لما تزوجها أبو وداعة وبعدين تاني يوم خارج، قالت: إلى أين؟ قال لها: ذاهب إلى مجلس سعيد. قالت له: اجلس أعلمك علم سعيد. بنت الإمام مالك كان يقرأ الموطأ على الإمام مالك، ما كان يقرأ على أحد، أي حد عايز يقرأ الموطأ يجي، إما هو يقرأ بنفسه وإما يجيب حد يقرأ له. كانت بنت مالك تجلس خلف الباب. فإذا أخطأ القارئ تخبط عليه. خبطت عليه من الباب يعني غلط. فيقول له مالك: ارجع فإنك أخطأت. قولا واحدا. نساء، لما يكون مرأة مهتمة بالعلم الشرعي، تحب العلم الشرعي إما قراءة أو سماعا، ده بيورثها محبة لدينها وانتماء إليه. فلما تعرف أن هذه الأمة لن تنتصر إلا بسلامة نشئها، وتعرف لماذا خلقت، ده بداية النجاة. وعندنا كثير، يعني ابن عساكر رحمه الله كان له 80 شيخ من ضمن شيوخه، يعني كان له 80 شيخة أخذ العلم عنها. فأم الإمام البخاري ربت الإمام، والورع اللي عند الإمام، والزهد وسماحة النفس والخلق فضلا عن العلم، كله بسبب تربية هذه الأم الفاضلة. لأن والد الإمام البخاري لما مات، برضو ده بركة الأكل الحلال، لما مات دعا ابنه إمام محمد بن إسماعيل، قال له: يا بني، تركت لك 1000 درهم، 1,000,000 درهم، ما أعلم درهما فيه شبهة. ازاي؟ والد الإمام البخاري ده كان أحد العلماء؟ لا، بس كان بصحبة أهل العلم، بحبهم وماشي معاهم، يحضروا مجالسهم. كان يحضر مجالس مالك وحماد بن زيد وراء ابن المبارك، وصافحه بكلتا يديه زي ما البخاري قال. هنيجي برضو على المسألة دي، وسنقف عندها بعض الوقت. الإمام البخاري رحمة الله عليه كعادة الصبية بدأ بحفظ القرآن، أتمه وهو ابن 7 سنوات. وليس من الحكمة في تعليم الصغار أن احنا نحفظهم حاجة جنب القرآن، لا، فليمضي القرآن أولا، يحفظ أول القرآن، ولا يشتغل لا بحديث ولا بحفظ أي شيء آخر من المتون حتى يتم حفظ القرآن أولا. وهو ابن 10 سنين أو 11 سنة حدث له موقف في بلده. كان فيه في بخارى شيخ كبير الحجم اسمه الداخلي. وبعدين الداخلي قاعد بيحدث، فحدث عن أبي الزبير عن إبراهيم النخعي. فاعترض البخاري، قال له: إن أبا الزبير لم يحدث عن إبراهيم. قال له: اسكت يا غلام. ابن 10 سنين، ابن 11 سنة، اسكت. قال له البخاري، قال: انظر في أصلك. الأصل هو الكتاب، لأن الداخلي كان بيحدث من حفظه. فدخل الداخلي شاف الكتاب، وجد أن الأمر كما قال هذا الغلام. قال: كيف قلت يا غلام؟ قال: إنما هو فلان عن فلان، أصبت يا غلام، وأصلح الأصل الذي عنده. قال له: محمد بن أبي حاتم الوراق ابن كم لما رددت على الداخلي؟ قال كنت ابن إحدى عشرة سنة. تعرف زمان الأسانيد دي أنساب الكلام، كانش حد يتكلم إلا بإسناد. هو ده كانت يعني موضة العصر في ذلك الزمان، كل كلام بإسناد. طبعا الإمام البخاري رحمة الله عليه شيوخه تجاوزوا 1000 شيخ. كتب عن كل شيخ 10,000 حديث. يبقى اللي عند البخاري كم حديث؟ 1,000,000 حديث. بعض الناس يقول لك ازاي 1,000,000 حديث؟ هي الأحاديث قد ايه يعني؟ أقول كل كلام سواء كان حديثا مرفوعا أو كان من قول الصحابة أو من قول التابعين أو تابعيهم أو كان في السيرة، ده اسمه حديث. يعني مش لازم الحديث تكون منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعة، بل كل كلام يروى بسند كان يسمى حديثا. عارفين الأحاديث؟ في أحاديث عندنا اسمه حديث مرفوع، وحديث موقوف، وحديث مقطوع. كل ما يقال فيه مرفوع يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الموقوف إلى الصحابة رضي الله عنه، المقطوع إلى التابعين. فأنت نفسك النهاردة لو عندك حافظة وعمال تنقل أخبار الناس وكل واحد قال كلمة تنقلها بسند، أكيد هيكون عندك 1,000,000. إحنا مسألة عادية. لكن الغريب في المسألة أنهم كانوا يحفظون الأسانيد كما نحفظ نحن قل هو الله أحد، لا يختلط لهم إسناد في إسناد ولا كلام في كلام أبدا. ده طبعا ده الحفظة. أمثال الإمام البخاري رحمة الله عليه، ابن 11 سنة يرد على الداخلي، والداخلي ده كان كبير الحجم كما قلت في بخارى آنذاك. حاولت أن يعني آخذ نتفا من ترجمة الإمام البخاري من كتاب سير أعلام النبلاء للحافظ شمس الدين الذهبي رحمه الله، بحيث أنني يعني رجوت أن أعلق، يعني ممكن أقرأ الفقرة أو الكلام ثم أعلق عليه تعليقا يسيرا حتى نستطيع أن نصل إلى يعني آخر ترجمة البخاري رحمه الله. يقول طبعا في ذكر ثناء الناس على البخاري، أنا عايزين نبين بقى من الذي امتدح البخاري. هتلاقي أن الذين امتدحوا البخاري أكثر الذين امتدحوا البخاري هم شيوخه مش أقرانه ولا تلامذته، شيوخه. أكثر الذين امتدحوا البخاري رحمه الله هم شيوخ البخاري أنفسهم. وطبعا مدح الشيخ للتلميذ هذا شيء عظيم. ليه؟ لأن الشيخ فوق والتلميذ هو الذي يرجو الشيخ ويرجو أن الشيخ يعطف عليه، مش العكس. يعني ما فيش لا مذلة ولا في حاجة لهؤلاء المشايخ أن يثني على تلميذ، لكن التلميذ في حاجة ماسة أن يثني عليه شيخ. يقول أبو عمر سليم ابن مجاهد، كنت عند محمد ابن سلام البيكندي. محمد ابن سلام ده أحد شيوخ البخاري، فقال لو جئت قبل لرأيت صبيا يحفظ 70,000 حديث. قال لسليم ابن مجاهد يعني، فخرجت في طلبه، طلب هذا الغلام، حتى لحقته فقلت له: أنت الذي يقول إني أحفظ 70,000 حديث؟ قال: نعم وأكثر، ولا أجيئك بحديث عن الصحابة والتابعين إلا عرفتك مولد أكثرهم ووفاتهم ومساكنهم، ولست أروي حديثا من حديث الصحابة أو التابعين إلا ولي من ذلك أصل أحفظه من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا عند أي رجل مارس العلم ودرس آلة العلم يعلم أنه في غاية الصعوبة، إن مش مجرد الحديث السرد، لا. مثلا إذا قال عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول لك: من هو أبو هريرة؟ وما اسمه؟ وأخباره في الجاهلية، وأخباره في الإسلام، ومولده ووفاته، يعطيك ترجمة كاملة عن صحابي الحديث أو عن أي راوي من الذين رواه هذا الحديث إلى الصحابة، والمتن الذي رواه يقدر يجيب لك شواهد لهذا المتن من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا لا يستقل بهذا إلا رجل أوتي من الفهم أعلاه. يقول محمد بن يوسف: كنت عند أبي رجاء، أبي رجاء البغلاني اللي هو قتيبة ابن سعيد، وهو أحد شيوخ البخاري وأحد شيوخ الإمام أحمد ابن حنبل أيضا، فسئل عن طلاق السكران. فلما سئل قتيبة عن طلاق السكران نظر فإذا هو أبصر الإمام البخاري رحمه الله، فقال لسائله: هذا أحمد بن حنبل وابن المديني وابن راهوي قد ساقهم الله إليك، وأشار إلى محمد ابن إسماعيل البخاري. وكان طبعا مذهب الإمام البخاري أن المرأة إذا غلب على عقله حتى لا يذكر ما يحدث به أنه لا يجوز من أمره شيء، وهذا هو المذهب الصحيح الراجح، إن المسائل بالنية ومن عقد عليه القلب وليس بمجرد اللفظ. طبعا أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي كلاهما من العلماء المجتهدين الذين يطلق عليهم العلماء اسم المجتهد المطلق، المجتهد المطلق. مذهب أحمد بن حنبل موجود ومشهور، لكن مذهب إسحاق بن راهوي اندثر، وطبعا الأئمة ليسوا محصورين في أربعة، وليست مذاهب الأئمة في الفقه محصورة في أربعة فقط، بل هي كثيرة. لكن أصحاب الأئمة الأربعة قاموا بمذاهبهم ونقحوها وقعدوا القواعد لها وأتوا بالأدلة على يعني الجزئيات اللي الأئمة قالوا فيها أحكاما شرعية إلى آخره. لكن إسحاق بن راهوي نفسه كان يجري في مضمار أحمد في الفقه، بل قال الإمام أحمد رحمه الله: لم يعبر إلينا الجسر أحد من خراسان، أحد إلى بغداد يعني، مثل إسحاق ابن راهوي، وإن كان يخالفنا في أشياء فلا زال النظراء يختلفون. يا سلام على الأدب. مختلف معاك مفيش مانع، ده كانت المسألة مسألة جزئية، مسألة فرعية يمكن يسوق فيها الاختلاف، إيه المانع؟ الفهم ده نعمة من الله. ممكن الرجل الكبير الجليل يضل عن مسألة يعرفها بعض تلاميذه، وفي ترجمة الإمام البخاري قصة حصلت مع إسحاق بن راهوي اللي احنا بنتكلم عنه الآن، إسحاق بن إبراهيم رحمه الله تعالى. جاءه رجل فاستفتاء عن طلاق السكران. نعم. فالمهم إسحاق احتار وضرب لخمة كده ومش عارف يجيب الدليل. كان البخاري جالس فقال له: لا يقع طلاقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي ما وسوست به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فهذا تكلم بمعزل عن القلب، نفس الكلام اللي بقول، بمعزل عن القلب، أي هو غير مريد لما يقول. زي ما نقول مثلا واحد خناقة بينه وبين مراته، عايز يقول لها اخرجي دلوقتي، غوري من وش، قال لها انت طالع، طلعت كده فلتة من اللسان، ما قصدها ولا كان أصلا عايز يقولها، لكن من شدة غضبه قال هذه الكلمة، وقلبه بمعزل كامل عن هذا المعنى. هذا لا يقع طلاقه. فالإمام البخاري لما قال هذا الكلام سر إسحاق، وإسحاق ده مجتهد مطلق أهو، ومع ذلك قد يعزب عنه شيء يدركه بعض تلاميذه. فالمسألة مسألة مواهب واستحضار، والأدلة الجزئية في العلم لا تتناهى، كثيرة جدا. فالأمر كما قال الشافعي رحمه الله: ما منا من أحد إلا وتعزب عنه سنة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعزب عنه سنة للنبي صلى الله عليه وسلم يعني تغيب عنه. فقتيبة ابن سعيد شيخ البخاري لما سئل عن مسألة قال للسائل: ابسط، جالك أحمد بن حنبل، إسحاق بن راهوي، علي بن المدين. طب واحد يقول طيب ماشي، أحمد وإسحاق فقهاء من أهل الحديث، طب علي بن المدين ده كان فقيها؟ لا، لكنه من أجل شيوخ البخاري في الحديث. أشوف البخاري بيقول إيه، بيقول: ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المدين. طب إيه بقى اللي حشر علي بن المدين هنا؟ عايز يقول له يعني أدي الحديث صحيح تصحيحه تضعيفا، وأدي الفقه، ما هو لا يجوز لأحد أن يحتج على حكم شرعي بحديث ضعيف، لابد أن يكون الحديث صحيحا. وبعض الناس طلعوا عمال يتكلم ويقول لك إن بدعة صحيح وضعيف دي اللي عملها الشيخ الألباني رحمه الله، والأئمة قبل ذلك كانوا يحتجون بالحديث الضعيف. قال لك سنة أبي داود فيها ضعيف، النسائي، ترمذي، ابن ماجه فيها ضعيف، يقول لك بابه كذا وحط لك حديث ضعيف تحتيه. فقصة صحيح وضعيف دي يا مسألة لا. أنا عايز أقول ردا على مثل هذا الكلام، يكفي في رد هذا أن الشافعي رحمه الله في 50 مسألة قال: لو صح الحديث لقلت به. أهو، حتى الحافظ ابن حجر العسقلاني جمع هذه المسائل في كتاب، لم أرى الكتاب ولا أعلم بوجوده في أي خزانة من خزانات العالم في حسب اطلاعي القاصر يعني، لكن الحافظ ابن حجر ذكر اسم الكتاب في فتح الباري شرح صحيح البخاري، اسمه المنحة فيما علق الشافعي الحكم به على الصحة. فهو الشافعي كما هذا المتكلم يقول ان الكلام ده كان لإما القدامى، ما كانش حد بيقول صحيح وضعيف، اي حاجة تجيله ياخدها، فهذا كذب صريح على الأئمة. ويكفي كما قلت كلام الشافعي قدامه حديث اهو قال: لو صح لقلت به. دي معناها ايه؟ انه لم يصح الحديث عنده فلم يقل به. فهو لما قال له بقى علي بن مديني قصد صحيح الحديث وضعيف، لان علي بن مديني طبيب العلل في علم الحديث. والبخاري لقي كما ذكرت لكم أكثر من 1000 شيخ أجلاء فضلاء كبار، ومع ذلك يقول: ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن مدين. ويقول عبد الله بن سعيد بن جعفر: لما مات أحمد بن حرب النيسابوري ركب محمد وإسحاق يشيعان جنازته. محمد هو البخاري يعني، وإسحاق شيخه، إسحاق بن راهويه شيخ البخاري. فكنت أسمع أهل المعرفة بنيسابور ينظرون ويقولون: محمد أفقه من إسحاق، محمد بن إسماعيل أفقه من شيخه إسحاق ابن راهوي. وطبعا إسحاق ابن راهوي في الحديث كالمسمار في الساج، قمة من القمة حفظا وجلالة وإتقانا، فضلا عن فقهه الذي اشتهر به. يقول عمر بن حفص الأشقر: سمعت عبدان، عبدان ده لقب لشيخ البخاري، أحد شيوخ البخاري اسمه عبد الله ابن عثمان بن جبلة، هو محدث وأبوه محدث، لقب عبدان عشان كان له كنيتين، كل كنية عبد، أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن، كان له كنيتين فقيل عبدان. يقول عبدان أحد شيوخ البخاري: ما رأيت بعيني شابا أبصر من هذا، وأشار إلى محمد ابن إسماعيل البخاري. وقال نعيم بن حماد برضو أحد شيوخ البخاري، وهو الذي روى البخاري عنه حديث القردة، حديث القردة اللي احنا كنا نتكلم عنه من شوية، ده حدث البخاري به عن شيخه نعيم بن حماد. طبعا نعيم بن حماد فيه كلام من جهة حفظه، ولكنه متابع عند أبي بكر الإسماعيلي. قال نعيم بن حماد: محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة. وقال عبد الله بن يوسف للبخاري: يا أبا عبد الله انظر في كتبي، عبد الله بن يوسف التنيسي الذي يروي عن الليث بن سعد وعن مالك بن أنس، برضو أحد شيوخ البخاري. معلش أنا يعني جو القاهرة يبدو فيه أتربة وكذا، ف يعني أستميعكم عذرا في كثرة السعال. قال عبد الله بن يوسف للبخاري: يا أبا عبد الله انظر في كتبي وأخبرني بما فيه من السقط. قال: نعم. يعني جعل البخاري مراجعا لكتبه، وما ذاك إلا لجلالة البخاري عنده، وإلا لا يسمح أي شيخ للتلميذ أن يفعل بكتبه ما يشاء، لأن قصة الكتاب قصة كبيرة، أي حد يقرب بس من الكتاب دي مشكلة كبيرة جدا. لعل إن شاء الله، وإحنا يعني في تضعيف كلامنا عن الرواة وإحنا نتكلم في الأحاديث كلام ده، نجيب حاجة زي كده إن شاء الله. ويقول محمد بن أبي حاتم الوراق: اجتمع أصحاب الحديث فسألوني أن أكلم إسماعيل ابن أبي أويس. إسماعيل ده أحد شيوخ البخاري وابن أخت الإمام مالك ابن أنس. فإسماعيل كان عسرا، عسير في التحديث يعني، عبال ما تطلع منه المعلومة يعني يزلك. فجماعة أصحاب الحديث عايزين يتوسطوا، عايزين وصل لإسماعيل بن أبي ويس، فكلموا الإمام البخاري إن هو يخلي إسماعيل يزودهم شوية في الإيه؟ في الحديث. قال: ففعلت. ده البخاري بيقول يعني لما طلبوا مني كده فعلت. فدعا إسماعيل الجارية وأمرها أن تخرج صرة دنانير وقال يا أبا عبد الله فرقها عليه كمان، يعني زودنا في الحديث وكمان أديهم فلوس. فقلت له، البخاري بيقول لشيخه إنما أرادوا الحديث مش عايزين فلوس يعني. قال قد أجبتك إلى طلبك بالزيادة، زيادة الحديث يعني، غير أني أحب أن يضم هذا إلى ذاك ليظهر أثرك فيهم، يعني حتى شوف حتى بيرفع إيه، بيرفع الإمام البخاري يعني حتى يظهر أثرك فيهم ويعلمون حظوتك عندي. نعم نعم. يقول أحمد بن عبد السلام قال ذكرنا قول البخاري، قول يعني البخاري لعلي بن مديني، ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي. نقلوا الكلمتين دول لعلي بن مديني. فقال علي بن المديني، وهذا شيخ البخاري اهو، لسه كل المسألة دي اللي ما زلنا فيه في شيوخ البخاري. قال علي بن مديني دعوا هذا، يعني سيبكم الكلام بتاعه، فإن محمدا ما رأى مثل نفسه. يا كلام عالي، يا كلام عالي جدا. يقول محمد ابن أبي حاتم الوراق سمعت أبا عبد الله يقول، البخاري يعني، ذاكرني أصحاب عمرو بن علي الفلاس بحديث، وعمرو بن علي ده برضه من شيوخ البخاري، فضلا عن أنه كان ناقدا، يعني ما كانش راوي فقط إنما كان أحد نقاد الحديث، وهو من العلماء المتكلمين في الرواة، يعني زي أحمد بن حنبل وواحد بن معين والدارقطني والجماعة دول، اللي هو يقول لك إيه فلان ثقة، فلان كذاب، فلان سيء الحفظ، فلان مختلط إلى آخره، يعني رجل فضلا عن أنه راوي إلا أنه كان مميزا أيضا. فقعد البخاري مع أصحاب عمرو بن علي الفلاس اللي هم في طبق البخاري، وحدثوا بحديث، فالبخاري قال لا أعرفه، أي لا أعرف هذا الحديث، فسروا بذلك. الحلو أول مرة ناخد على البخاري حاجة يعني، قال حديث ما عرفوش يعني، فراحوا علي لعمر بن علي الفلاس يعني ببشروا يعني، بقولوا تصور الحديث الفلاني البخاري مش عارفه. قال لهم كل حديث لا يعرفه محمد بن إسماعيل فليس بحديث، ريحوا نفسكم. اوعى تكون فاكر يعني انك انت جبت الدب من ديله ولا اصطدت حاجه كبيره قوي. البخاري لما يقول لك ما اعرفش الحديث ده اعرف انه مش موجود، وده طبعا يعني فيه شهاده بالحفظ الكامل من مثل عمرو بن علي الفلاس للامام محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. يقول نقل برضه محمد بن حاتم الوراق عن علي بن حجر، علي بن حجر ده برضه من شيوخ البخاري، قال أخرجت خراسان ثلاثة، الثلاثة اللي هم الثلاثة يعني ما فيش حد زيهم، أبو زرعة الرازي ومحمد بن إسماعيل ومحمد بن إسماعيل وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، ومحمد عندي أبصرهم وأعلمهم وأفقههم. طبعا الدارمي ده أحد شيوخ البخاري برضه، وراه وهو صاحب الإيه؟ صاحب السنن المشهورة اللي هي المعروفة بسنن الدارمي. قال وأوردت على علي بن حجر كتاب أبي عبد الله فلما قرأه قال كيف خلفت ذلك الكبش؟ أنت عارف اللي كان بيلقب برضه البخاري بالكبش؟ هي يحيى بن صاعد. يحيى بن صاعد ده برضه كان إماما كبيرا في الحديث، لما كان يذكر البخاري ما كان يسميه إلا الكبش النطاح. كبش النطاح ليه؟ لأنه إذا نطح واحد يسقطه أرضه، يعني لا يثبت له أحد في المناظرة ولا في المذاكرة. فشوف يعني علي بن حجر برضو لقبه بالكبش، ويحيى بن صاعد برضو لقبه بالكبش. يقول عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي، شوف بقى أحمد بن حنبل يعني، يقول: ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل. وبندار محمد بن شاء، طبعا أحمد بن حنبل شيخ البخاري برضو، وبندار ده محمد بن بشار، وبندار لقب له، ومعنى بندار أي الميزان. ليه؟ لأن محمد بن بشار أخذ علم علماء بلده قبل أن يأخذ علم الناس في الخارج، فلقبوه بندارا. ده اسمه إيه؟ ده يبقى لقب. لما تلاقي في أي حديث سند من الأسانيد قال حدثنا بندار أو عن بندار، يبقى محمد بن بشار. زي غندر كده، غندر هذا لقب لراو ثقة كبير اسمه محمد ابن جعفر، لقبه بغندر ابن جريج، عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج، ومن طبقة الإمام مالك رحمة الله على الجميع. كان محمد بن جعفر كل شيء يتكلم وتعفى، يقول له ايه؟ اسكت يا غندر. غندر بلغة أهل الحجاز يعني المشاغب، خلاص. فطلع عليه لقب غندر. فدي ألقاب يعني، طبعا علماء الحديث لهم كتب في الألقاب زي ابن مندة وغيره، كل لقب من ألقاب المحدثين جاب لك اللقب وقال لك بيطلع من ده. وأحيانا قد يترجم قد يترجم له ترجمة خفيفة. نعم. الحقيقة يعني الكلام في ثناء العلماء على شيخ البخاري كثير كثير جدا. وأنا الحقيقة يعني قعدت أقرأ، أنا ما بجيبش كل حاجة، أنا بفوت حاجات كتير يعني، إنما أنتقي بعض ما ذكره الإمام الذهبي من ثناء شيوخ البخاري رحمة الله تعالى عليه. والكلام طبعا له تتمة، وزي ما قلت لكم في بداية الحلقة ربما تأخذ منا ترجمة البخاري رحمة الله عليه الحلقة القادمة أيضا، حتى نقف على النكات التربوية في حياة الإمام البخاري رحمة الله عليه. وأنا لا أريد يعني أن أكلف إخواني شططا اللي هم منتظرين على الهاتف بقالهم مدة، فأنا سأفسح إن شاء الله المجال لبعض يعني أسئلتهم، وإن شاء الله نكمل في المرة القادمة بإذن الله تعالى. الكلام معنا طويل يعني، مش عايزكم برضو إيه لا تزهقوا ولا تستعجلوا. أنا زي ما قلت لكم عايزين نرتب الدرج ده، عايزين بقى يعني تستطعموا العلم ونمشي صح بقى. احنا سميعة بقالنا زمان طويل عمال نسمع كلام متناثر، لا، احنا عايزين نطلب علم صح. وفي نفس الوقت عايز اقول ان في بعض الناس سألوا عن العنوان اللي انا عملته للحلقات دي، اللي هو فك الوثاق بشرح كتاب الرقاق، فظنوه كتابا لي موجود في الاسواق. لا، هذا اسم الشرح اللي انا ان شاء الله سأضعه على كتاب الرقاق من صحيح البخاري. أي نسخة من نسخ صحيح البخاري كافية يعني، اللي عايز يتابع معايا وسيرى خيرا كثيرا في هذه المتابعة، يجيب صحيح البخاري، يشتري صحيح البخاري إما المتن فقط اللي هو الأحاديث مجردة من الشرح، وإما المتن والشرح، يعني أفضل كتاب في شرح البخاري فتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام المصري. وهذه ليست عصبية، لا أرجو ألا يتصور أحد أنها عصبية، للإمام المصري أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمة الله عليه. أنفق الحافظ بن حجر 25 سنة من حياته في شرح هذا الكتاب، 25 سنة، ربع قرن. البخاري ابن حجر العسقلاني يشرح كتاب البخاري، وذلك نفس الحافظ في أول حديث زي آخر حديث، وأتى فيه بالعجب العاجب، حتى قيل للشوكاني رحمه الله: ألا تشرح صحيح البخاري؟ فقال: لا هجرة بعد الفتح، أي بعد فتح الباري يعني. طبعا هو يعني أطلق الحديث، وطبعا المستمع بيفهم وعايز إيه. قال: لا هجرة بعد الفتح. فهذا الشرح نفيس جدا. فبرضو بدل ما تجيب متن البخاري هكذا ساذجا يعني خاليا من الشرح، يبقى أنت تضرب عصفورين بحجر، تجيب فتح الباري شرح صحيح البخاري، يبقى عندك المتن وعندك شرح الحافظ ابن حجر العسقلاني تحت. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد رميتي وأن يعينني على تيسير هذا الكتاب الجليل وبيان فضله، وأن علماء المسلمين لما زكوه بحق فهو يستحق هذا وزيادة. نعم، في اتصالات يا حميد. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خيرا يا شيخ.
الله يحفظك.
ربنا يبارك فيك يا رب.
الله يبارك فيك.
حضرتك انا
بس ارفعي صوتك.
اقسم عليا ان هو هيتزوج عليا.
نعم؟
زوجي كان اقسم عليا ان هو هيتزوج عليا.
نعم.
فهل يعني ايه كفارة الخلفان؟ وفي سؤال ثاني يا شيخ بعد اذنك؟
يعني اقسم ان يتزوج عليك
ولم يتزوج
ويريد ان يكفر. طيب ماشي.
وفي سؤال ثاني بعد اذنك.
اتفضلي.
انا في تعب عندي في معدتي.
نعم،
في تعب في معدتي.
نعم، اشفاك
الله. فالتعب دوت بيجيني زي ايه؟ عمليه تقيؤ في اثناء الصيام. فانا مش عارفه هل انا صيامي كده يجوز ولا لا يجوز.
نعم.
وهل صلاتي تجوز ولا لا تجوز؟
نعم.
جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك. اي نعم. اي عبد الحميد هات لي صلاة. نعم. اي نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا ابو الشيخ ابو اسحاق الحويني؟
اي نعم يا اخي، اهلا
ربنا
وسهلا.
ربنا يعني يزيدك من العلم ويبارك لك فيه وينفعنا بعلمك ان شاء الله.
الله يحفظك يا اخي، اتفضل.
الله يبارك لك. حضرتك كنت ذكرت الطلاق دلوقتي من شويه.
فيعني
كنت قايل لزوجتي، يعني كنا في مشاجره بينا، فيعني طلع لفظ الطلاق مني يعني غصب عني.
قلت لها ايه؟
قلت لها يعني هي بتقول لي يعني لو كنت مثلا راجل طلقني كده بشده يعني. فرحت مطلع لفظ الطلاق غصب عني يعني، بس بعد كده يعني اتضايقت يعني.
لا ماشي، ما انت كلمه طلعته غصب عني. يعني قال عندها لما بتقول لك لو كنت راجل طلقني. فانت قلت لها انت طالق. كلمة انت طالق ديت ما مر على خاطرك قط ان تطلق؟
لا.
امال كنت عايز تقول لها ايه؟
لا ما يعني هو جاء من عن طريق الاستفزاز يعني.
انا فاهم انه استفزاز، ما واحده بتقول لك اذا كنت راجل طلقني، هو في استفزاز اكتر من كده؟ لا انا عارف ان في استفزاز. لكن الاشكال دلوقتي انها لما قالت لك لو كنت راجل طلقني، قلت لها انت طالق، فجايه الاثنين في وش بعض. غير ان واحد ما فيش حد بيستفزه، ما بتقولوش طلقني، انما حصل مشاجره كبيره، حب يقول لها خروجي دلوقتي من وشي، قال لها انت طالق. فانا دلوقتي عايز اقول هي لما تقول لك اذا كنت راجل طلقني فتقول لها انت طالق. فهي الاثنين ده طلع كلامك جواب على استفزاز المراه. فانا عايز اقول اهوت، اصل خلي بالك المساله دي مربوطه بيك انت.
ايوه.
عشان خاطر انت لو اديتني معلومه غلط انا هجاوبك على حسب المعلومه.
لا انا ما كانش في نيتي الطلاق خالص.
لا كلمه ما كانش في يعني، امال كان في نيتك ايه لما قلت لها انت طالق؟
ما حضرتك يعني هو الموضوع جه من الاستفزاز.
انا فاهم يا اخي، خلاص.
يعني هي كانت في وقت كمان نفاس يعني، كانت لسه والده كمان.
لا دعك من هذا يعني، دي قضيه اخرى، مساله الطلاق في النفاس او الحيض دي مساله اخرى. لكن انا دلوقتي عايز اقول انت لما قلت لها انت طالق، على اي حال يعني بكلمني بعد الحلقه عشان اقدر اخد ردي معاك، عشان ما اطولش معاك، ما اطولش عليك المساله. نعم. نعم ايوه هات لي. نعم. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
الشيخ ابو اسحاق.
اي نعم.
ليا عند حضرتك طلب وسؤالين على السريع كده.
تفضل.
الطلب طالب من حضرتك تدعي لي بالهدايه والثبات على الهدايه.
اللهم اهديك.
اللهم امين. اني احبك في الله والله.
احبك الله، جزاك الله خير.
السؤال هو ان انا كل ما التزم كده بالصلاه وبالهدايه، يعني لو طولت اكبر مسافه ممكن تبقى شهرين، وبعد كده الاقي نفسي كسلان، و يعني نفسي ان انا اثبت على الهدايه كده على طول ومش عارف
كسلان. يعني يعني بتسيب الصلاه؟
بكسل كده مش عارف، ممكن يفوت عليا وقت ابقى نايم مثلا يضيع عليا وقتين ورا بعض.
نعم نعم.
نفسي اعرف يعني ازاي اثبت على الهدايه على طول، وعلى شرط اول ما ربنا بيهديني بحس ان انا عزيمتي قويه وعاوز احفظ القران وكده هو، وبعد كده ارجع انتكس تاني. فنفسي ان شفاك الله وعافاك يا شيخ.
بارك الله فيك. نعم. طيب في سؤال تاني؟ يلا ها هات. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم.
عم الشيخ انا بس انا ليا عند حضرتك طلب.
نعم.
وليا سؤال.
اتفضلي.
اول طب معلش انا اسفه انا بس الصوت دايت بتاع حضرتك
فمش
قادر استمع كويس. انا بس عايز اقول لحضرتك يعني يا ريت ما تغيبش علينا بالاسبوع، يعني بقدر الامكان حاول تخلينا يوم كمان من وقتك.
انت بقى متفق مع الاستاذ عاطف عبد الرشيد ده ولا ايه؟ نعم.
لا انا يعني بجد حضرتك مؤثر فينا جامد يعني.
الله يحفظك يا اختي الله يبارك فيك.
في بس سؤال عايز اساله لحضرتك.
نعم.
انا دلوقتي لما ببقى بقرا قران انا دايما بقراه وانا في الشارع. يعني انا في طريقي للعمل. بس بعد ما يعني ما بخلص الجزء وانا بقراه في الشارع بيجي على طول في بالي ان انا قريته رياء. فدي بتأثر فيا نفسيا بشكل غير طبيعي.
نعم.
فيعني لو يعني بعد اذن حضرتك يعني انا مش عارفه اعمل ايه، وفي نفس الوقت احيانا بقعد بالايام ما برضاش اقرا بسبب كده، ولا بقدر اقرا في البيت ولا برضه اقرا في الشارع.
اي نعم. طيب ماشي ماشي حاضر. نعم في تاني يا عبد الحميد؟ هات لي يلا هات لنا اتصال. نعم السلام عليكم ورحمه الله. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الشيخ ابو اسحاق؟
اي نعم.
السلام عليكم يا شيخ، بعد اذنك يا سؤال.
اتفضل يا اخي.
قرات في كتاب من الكتب ان لو واحد حافظ القران يعني وعايز يثبت حفظه بيصلي بأربع ركعات بالليل.
معروف معروف.
نعم
معروف الحديث.
يعني الحديث ده صحيح؟
لا هذا باطل.
باطل.
اي نعم معروف حديث حفظ القرآن.
بعد اذنك ليش سؤال ثاني يا شيخ.
نعم.
لو زوجتي حائض او نفساء وانا حبيت يعني في اتيها، يعني ايه الحكم الشرعي؟ يعني يعني قرات قبل كده برضه ان من السره للركبه بالنسبه للزوجه وكده. فانا عايز اعرف برضه الموضوع ده والتفصيل.
طيب ماشي ماشي. طب ناخد اخر اتصال يا حميد. نعم نعم نعم. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك فضيله الشيخ؟
الله يحفظك.
الله يبارك فيك. كان عندي سؤال، يعني انا امام بصلي بالناس في مسجد امام يعني.
نعم.
فعندي بعض ندع بول بتنزل، بعض ندع بتنزل من البول كده، فيعني يعني فرأي حضرتك ايه يعني؟
ده يعني ده مرض ولا ايه؟
يعني بعض ندع مش في اوقات متصله، لا بعض اوقات كده.
انا فاهم يعني ده مرض، يعني مثلا البروستاتا مثلا في التهاب فيها مريض او الكلام ده، ولا دي
بتنزل بعد يعني حتى ممكن كل يومين مره، كل يوم مره بظروفها كده بعد الوضوء
ده؟ معلش انا بسأل يعني هل مرض ولا انت ما تعرفش؟
لا مش عارف مرض ولا ايه. لا
نعم. وانت امام يعني راتب؟ انت امام المسجد يعني
راتب؟
طيب ماشي يا اخي ان شاء الله. طيب بالنسبه لي يعني الاخت اللي بتسأل ان زوجها اقسم ان يتزوج عليها، فهل في كفاره؟ طبعا في كفاره. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي التي هي خير. فكفرت اليمين اطعام 10 مساكين او كسوتهم او تحرير رقبه، فمن لم يجد فصيام 3 ايام. وطبعا الاطعام من اوسط ما تطعمون اهليكم، يعني لا فوق ولا تحت.
برضو الأخت بتسأل أن عندها ألم في معدتها، أسأل الله عز وجل أن يرفع عنها وأن يشفيها، فبيحصل لها قيء، قيء يعني غصب عنها، فبتسأل عن حكم الصيام. لا شيء في ذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم من زرعه القيء فلا شيء عليه. وكذلك الصلاة طبعا، يعني الوضوء من القيء مستحب. الأخ بيسأل برضو عن برضو بيشتكي مسألة التزام بالصلاة بالطاعات، يكسل انه يصلي. طبعا دي مسألة غير متصورة، الصلاة هي الفارق بين الإسلام والكفر، مفيش حد اسمه يكسل في الصلاة أبدا أبدا. الصلاة لا تسقط إلا بالجنون، يا مجنون يا نايم. طبعا النائم ده عذر مؤقت، أول ما بيصحى بيصلي. المجنون إذا كان الجنون بتاعه متصل تسقط من عليه الصلاة، إذا كان الجنون بتاعه أحيانا بيروح ويفيق يلزم أن يصلي. فطبعا أنا عايز بس الأخ ما يتصورش السائل أن ترك الصلاة دي مسألة بسيطة ولا هينة، لا، حتى لو مش مستطعم الصلاة قوم صلي ولا تترك الصلاة. طبعا يستعان على الالتزام بأشياء، من أهمها الصحبة، الصحبة الصالحة الإيجابية، لأن الصحبة على ثلاث أنواع، طرفان ووسط. في صحبة إيجابية، في صحبة سلبية، هذه طرفانهم. وسط صحبة بقى طيبة، لك لا بتهش ولا بتنش، صاحب إيجابي تشعر به انك انت كل ما تلتقي به بترتقي لفوق، وفي واحد سلبي يشدك لتحت، وفي واحد لا بيش ولا بيش، طيب صحيح لكن ما بيعملش حاجة، تقابله زي ما تقابلوش. فعشان كده يعني بنقول الصحبة السلبية تنفيها تماما، الصحبة اللي بتشيش ولا بتنش دي ماشي الحال، لما يفضل معاك خير من جليس السوء، لكن لابد ان تبحث عن الصحبة الإيجابية. لما تسمع ان في درس او خطبه جمعه من حد من الشيوخ ياثر فيك يعلي من همتك، سافر له لو مش في بلد، ان قلبك يستحق ان تجوب الارض تطلب عافيته. تعال تعمل ايه انت لما تحب تفسح، تروح مارينا ولا تروح اي ساحل شمالي ولا اي حاجه، انت بتنطلق، قلبك يستحق اكثر من هذا. مجالس العلم، الأذكار الموظفة كالصباح والمساء والكلام ده كله، وده طبعا مش هتقدر تثبت على المسألة دي إلا إذا كان في صحبة إيجابية ترفعك إلى فوق. فأسأل الله عز وجل أن يقيض لك من الصحبة الصالحة من ينفعك. الوقت اللي بتسأل عن انها تقرأ القرآن خارج البيت وبيجي لها هاجس على طول يقول لها انت ايه مرائية في عملك، فيحملها ذلك على ترك القراءة، اكبر غلط. هو الشيطان عايز ايه من اكتر من كده؟ يجي على اهل الديانة ويشككوا في العمل عشان يترك العمل. هو القصد في النهاية ان الواحد يسيب الذكر بدعوى ان ده داخل في الرياء، ده نوع من الوسواس. قهري هذا الوسواس واقرأي، قرأي، لا تتركي ورد القرآن، لا تتركي عمل البر أبدا بدعوى إن ده في رياء. الإنسان بيقرأ قرآن في الخارج، إذا الإنسان أحب أن يثني عليه الناس قبل فعل الفعل هو ده الرياء. يعني أنا راكب مواصلة مواصلات معايا المصحف في الشنطة بتاعتي،
قلت بقى اما طلع ايه المصحف بقى علشان العالم دول كلها تعرف ان انا متدين. اذا القصة دي وردت على الانسان وهذا الخاطر ورد على الانسان ما يطلعش المصحف. لكن انا ما عنديش هذا الخاطر ونفسي اقرأ القرآن بدل ما انا ماشي الطريق كله بدون قراءة قرآن وما عنديش الهاجس الاولاني ده اطلع واقرأ على طول. وده الضابط ما بين الرياء وما بين الاخلاص. الرجل اللي وبيسأل الأخ اللي بيسأل عن ما يعني يحق للرجل من امرأته في المباشرة إذا كانت حائضا أو نفساء. تجنب الفرج ولك ما دون ذلك، يعني ليس هناك جناح عليك في أي شيء تفعله إلا القبل والدبر كما نصت عليه الأحاديث. بالنسبة لي الإمام الراتب اللي بيسأل عن سلس البول، احنا بنقول اذا كان هذا من العذر الدائم له يبقى خلاص، هذا خلاص ياخد يعني ايه حكم اهل الاعذار. ولكن واضح نقول كل يومين او كل ثلاثة فحق له ان يحتاط لنفسه، يبقى لابد ان هو يدخل خلاء قبل الفرض بمدة حتى يعني يستطيع مع الحركة ان قطرة البول اللي هو يشعر انها يعني بتنزل دي حتى خلاص يتخلص منها، ثم يعيد الاستنجاء مرة أخرى وبعدين يصلي. طالما أنه هو إمام راتب فلا بد أن يحتاط ويصلي بالناس صلاة صحيحة، وإذا كان أهل الأعذار فصلاته صحيحة أيضا، والقاعدة تقول من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. أخيرا وعندنا في حدود دقيقتين ثلاثة كده، أنا عايز أنبه بقى على بدعة عيد الأم. يعني مش عايز أسيب برضو الكلام قبل ما أتكلم عن عيد الأم. طبعا ده بدعة والاحتفال به لا يجوز، وأنا برضو يعني عايز أقول أي إعلانات سواء كانت في قناة الناس أو كانت في قنوات أخرى بتتكلم عن عيد الأم واشتري العبايات وعشان عيد الأم، كل هذا لا يجوز أيضا. ولأن بي يعني بعض الناس كتير يكلمني على أن مثلا في بعض المخالفات في الإعلانات مثلا أو في غيرها في القناة، فأنا أقول يا أخوان أنا ليس عندي جهاز تلفزيون وأنا لا أعرف شيئا عن البرامج التي تعرضها القناة. أي أخ من إخواني لما بيتصل بي ويقول يسألني عن فتوى من الفتاوى وقول لي في ناس قالوا كذا أو في إعلان بكذا والكلام ده، أنا على طول واجب النصيحة أبلغ القائمين على القناة، والحقيقة يعني أنهم يبدون دائما مرونة في التعاون، وأي مخالفات ما عندهمش أي مانع أنهم يرفعوا هذه المخالفات. لكن بكل أسف يعني هذا الأمر لا يعرض علينا أصلا حتى نبدي فيه الرأي، ولو عرضوه علينا لأبدينا فيه الرأي. فإحنا برضو نرجو من الإخوة القائمين أنهم يكثفوا الجهد ولا يعرضون شيئا على القناة إلا إذا كان مشروعا، لأن الناس أصبحت تثق بحمد الله في هذه القناة وفي غيرها من القنوات الجادة زي قناة الحكمة الفضائية. ونسأل الله عز وجل أن يكثر من سواد هذه القنوات لنعلم المسلمين دينهم. فأي شيء بيعرض على هذه القناة لا سيما مع ظهورنا وظهور المشايخ الأجلاء فيها بيعطي نوع من المصداقية، فكل شيء بيعرض يقول لك أكيد الشيوخ يعرفون هذا، ولولا أنهم يعرفون هذا ما سمحوا بظهوره، والواقع بخلاف هذا. واقع بخلاف هذا، أنا إذا وصلني شيء فيه مخالفة أنا أنبه عليه، وكذلك المشايخ الفضلاء الأجلاء الذين يظهرون على هذه القناة وعلى غيرها إذا وصلهم شيء أيضا ينبهون عليها، وما فيش على رأسنا على بطحة ولا حاجة ولا حد له عندنا أي حاجة. نحن نقول الحق بحمد الله مجردا ولا نخاف في الله لومة لائم، ونسأل الله عز وجل أن يصلح حال المسلمين. والله عز وجل أسأل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. وأعتذر أيضا مرة أخرى عن هذا السعال الذي يعني اضطررت إليه، وأسأل الله أن يعافيني وأن يعافي مرضى المسلمين، والحمد لله رب العالمين.